يعرفك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
سلمت، بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد وأيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ الاتصالات على بركة الله. ممدوح تفضل.
ألو،
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضل.
بشتري قطعة أرض من مصرف، والأرض باسم مكتب، مكتب غالي، والبنك رفض إنه يدفع السعي وثمن الأرض، يقول ما يدفع شخص واحد. هل أنا هذا تمويل عقاري، هل أنا إذا دفعت السعي للمكتب من مال الخاص يعتبر أني دخلت في البيع ويصير ربا؟
يعني أنت المشتري الحقيقي ولا
البنك راح يشتري الأرض؟ البنك راح يشتري الأرض لي، بس طيب. البنك رفض أنه يدفع قيمة الأرض والسعي، قال أنا أدفع قيمة الأرض. هل أنا إذا دخلت ودفعت قيمة السعي يعتبر هذا أن دخلت في البيع؟
ما السؤال غير واضح، ما واضح شيخ السؤال ولا طيب خلاص. سؤال آخر يا ممدوح.
دقيقة يا شيخ، والله الله يرضى عليك.
تفضل.
يعني دحين أنا قطعة الأرض البنك راح يشتري لي إياها معايا،
نعم،
والسعي قال البنك ما قال ما أدفعه، هل أنا إذا دفعت السعي يدخل في الربا إني دخلت في البيع؟
طيب الآن كذا واضح يا السؤال. عندك سؤال آخر؟
بس هذا. الله
حياك الله. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل يا غالي.
أنا طال عمرك مسحت على الشراب أكرمكم الله صلاة الفجر.
نعم.
وهل ينتهي وقت المسح بصلاة الفجر أمسح عليه صلاة الفجر اليوم الثاني أم قبله؟
طيب، يعني أول مسح مسحته اللي هو لصلاة الفجر.
نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟ أنت مقيم ولا مسافر؟
لا أنا مقيم. يعني.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا، بس لأن بعض الناس يقول خمسة فروض يعني.
ولا يهمك،
يعني الفجر إلى العشاء.
ستسمع الإجابة التفصيل. عندك سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
يا هلا والله. حسين تفضل. يا حسين.
هلا والله.
سؤال يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
أهلا وسهلا. سؤالك يا غالي.
أنا طول العمر رحت عمرة الأسبوع الماضي.
نعم.
ومريت على، طبعا أنا من الرياض، مريت على ميقات السد.
طيب.
فبعد ما مريت على الميقات بت في الطائف، ومريت على الميقات الثانية حرمت منه ومشيت اللي هو وادي محرم وزي كذا.
طيب.
فما أدري أمور جائزة ولا لا.
يعني أنت تقول يعني ما مريت على السيل، مريت على الميقات اللي في طريق الهدى.
ايوه.
طيب ابشر. عندك سؤال اخر؟
وحرمت من هناك.
سؤال اخر.
السؤال الاخر يا طويل العمر، صليت المغرب، صليت العشاء وانا مسافر، طبعا المغرب ثلاث ركعات.
طيب.
فالامام كان شو اسمه يصلي المغرب وانا ابغى اصلي العشاء، انا جلست شو اسمه لان العشاء تكون ركعتين.
يعني أنت تصلي العشاء خلف إمام يصلي المغرب.
أيوه هو قام.
ويوم قام الركعة الثالثة أنت جلست تنتظره.
أي جلست تنتظره إلى أن سلم.
طيب عندك سؤال آخر؟
شكرا لك حبيبي.
حياك الله. أم حذيفة تفضلي.
كيف
يا أم حذيفة؟
صحيح. الله فيك. وعليكم
السلام ورحمة الله. سؤالك يا أم حذيفة.
عندي سؤالين الله فيك.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول الشعر اللي بين الحاجبين.
طيب.
ويجي شعر فوق شو اسمه فوق الحاجب أنتفه، هل يعتبر من الحاجبين؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله فيك الوتر والشبع. يوم الجمعة أخصص الوتر صلاة واحدة يعني أخليها بس، ولا يعمل عادية أخليها كلها مع العشاء، بس يوم الجمعة أخليه أخصص يوم الجمعة.
كيف تخصصينها بإيش يعني؟ تخلينها
يعني الوتر أخلي الوتر يوم الجمعة أخليها اللي يعمل عادية أخلي العشاء كله الشبع الوتر، بس يوم الجمعة أخصص أصلي واحدة يعني الوتر.
ما فهمت أنا يعني. أنت تقولين يعني يوم الجمعة تصلين بس ركعة واحدة؟ والايام العاديه تصلين ثلاث ركعات الشفع ثم الوتر.
ايوه مع العشاء كلها.
ليش تسوين هالطريقه هذه؟
ما عشان يوم الجمعه فاضي يعني عادي.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا.
الله يعافيك. مع السلامه.
ابو عبد الملك تفضل. يا ابو عبد الملك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
اهلا اهلا. سؤالك يا ابو عبد الملك.
سؤالي صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أو في الأيام العادية يعني.
طيب.
يعني هل هي الصلاة الإبراهيمية أو أن فيها لها صيغة ثانية؟
طيب السؤال آخر.
السؤال الآخر وقت الاستجابة في يوم الجمعة أي ساعة؟
طيب بقي شيء؟
شكرا الله يجزاك.
الله يحييك. فالح تفضل. يا فالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو سؤالك يا فالح؟
السؤال الله يحفظك، في بعض الأئمة الخطبة في صلاة الجمعة يأتي أو يصعد المنبر قبل صلاة وقت الصلاة بعشر دقائق أو ربع ساعة.
طيب.
ويقتصر الخطبة يعني إلى سبع دقائق. فإقامة الصلاة للجمعة قبل الوقت بدقيقتين أو ثلاث. ما
طيب.
أدري
رأي الشيخ. هل عندك سؤال آخر؟
لا بس بارك
الله يحييك. يا أهلا وسهلا. نبدأ على بركة الله في هذه الحلقة. قبل أن نأخذ أسئلة إخواننا وأخواتنا غدا إن شاء الله تعالى ستكون عودة الدراسة الحضورية لأغلب المدارس ولله الحمد لله. الناس الله عز وجل ينفع بها. نعم
بعد غد
أو بعد غد عفوا. والحديث في هذا اليوم خصص الحديث لخطبة الجمعة وكذلك في الحرمين الشريفين عن فضل العلم والعلماء وأهمية العلم والتعليم. توجيهكم حول ذلك مع الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل.
أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على الإنسان أن يكون ممن يعلم الخير للآخرين. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فكل ما يستفيد الناس منه في حياتهم فإن تعليمه من طرائق اكتساب الأجر والثواب. ولذلك فأنا أوصي أخوتي المدرسين بأن يحتسبوا الأجر فيما يتعلق بالتعليم. يعني صحيح أنك أيها المعلم تأخذ مرتبا وأجرا على ما تقوم به من تعليم، لكنك إذا نويت الأجر ونويت إرضاء الله جل وعلا كان لك أجر أخروي بسبب تعليمك مع ما تأخذه من أجرة دنيوية. ومن هنا فعلى إخوتي المعلمين أن يحتسبوا الأجر فيما يتعلق بتعليمهم، وبالتالي عليهم في أثناء التعليم أن يستشعروا مراقبة الله لهم فيؤدوا المهمة التي قد دخلوا فيها على أحسن الوجوه وأكملها، وعليهم أن يراعوا مخافة الله تعالى ورجاءه جل وعلا في قيامهم بالمهام التدريسية المناطة بهم. وإذا تكرر هذا فإن تعليم الناس الخير من الأمور التي تجعل معلم الخير ممن له الحق في التقدير والاحترام ومعرفة الفضل. فذلكم الأستاذ الذي يرشد إلى الخير ويدل عليه ويعطي الناس ما يستفيدون منه في حياتهم، يكون له مكانة ومنزلة في النفوس. ومن استشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعلم أن شكر هؤلاء المدرسين من شكر الله سبحانه وتعالى. والمدرس له حق، فهو ممن يعلم الخير ومن يكون سببا من أسباب صلاح أحوال المجتمع، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فالكبير ومن هو المعلم له حق التوقير والتقدير، ويحتسب الإنسان الأجر في ذلك، ويعرف ما من الله به على ذلك المعلم من خير عظيم، خصوصا من يعلم الناس في صغر سنهم فينقلهم إلى القدرة على التعلم. يعني ذلك الذي علم القرآن للأطفال وهم صغار، انظر لعظم أجره، تعلموا منه الفاتحة التي يصححون بها صلاتهم والتي يصلون بها في اليوم على أقل تقدير 17 درجة. وبالتالي نعرف لهؤلاء المعلمين فضلهم ومكانتهم. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أيضا أن نعرف أن الله عز وجل قد تفضل علينا بجعل الدولة تعنى بإنشاء المدارس وتعميمها وتيسير سبل الدراسة إليها. ونحن في المملكة العربية السعودية نستشعر الفضل الذي قامت به الحكومة فيما يتعلق بهذا الباب، حيث بنت المدارس في كل قطر وفي كل صقع وفي كل قرية وفي كل هجرة وفي كل مجمع من الناس أيًا كان تجمعهم. ولذلك نعرف أن الله جل وعلا قد تفضل علينا بهذا الكيان الذي ننعم بالخيرات فيه، ونتقرب إلى الله جل وعلا بالوقوف معه فيما يعزز مكانته وفيما يكون سببا من أسباب جعل هذه الدولة دولة قوية. ما إذا تقرر هذا فإننا أيضا ينبغي بنا أن نتابع أبنائنا الطلاب وأن نسعى في جعلهم يكتسبون المهارات والمعلومات التي تعينهم على أمور دنياهم وأخراهم، بالمراجعة معهم، بترتيب أوقاتهم، بإحضار المعلمين لهم، باستشعار أن الذهاب معهم إلى مدارسهم والحرص على الاتيان بهم من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا. ومن ثم فهنيئا للآباء والأمهات بالأجر العظيم الذي يحصل لهم في تعليم أبنائهم وفي تيسير السبل المؤدية إليه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نبدأ بالأسئلة. أخونا ممدوح يقول إنه أراد أن يشتري قطعة أرض عن طريق أحد البنوك وعن طريق مسوق عقاري أو مكتب عقاري، فالبنك سيدفع قيمة الأرض فقط لكنه لن يدفع قيمة السعي، فاللي هو يعني المبلغ الذي يأخذه المكتب المسوق. سؤال، إذا دفعه أخونا ممدوح من حسابه الشخصي هل يؤثر ذلك في هذه المعاملة أم لا؟
الذي نراه أن يجعل نصيب الوسيط في التعامل الذي بينه وبين البنك. حقيقة المعاملة أن المالك يبيع السلعة، يبيع الأرض على المصرف البنك بثمن حال، ثم يقوم البنك ببيعها على المستفيد الآخر وهو السائل بثمن مؤجل مقسط زائد عن الثمن الحال. وبالتالي فهو يرغب أن يتملك البنك هذه الأرض من أجل أن يتمكن من شرائها منه بعد ذلك، فما بذله من جعل لذلك الوسيط من أجل إتمام بيع هذا العقار من قبل البائع الأول للمصرف، الذي يظهر أنه لا حرج فيه، فإنه لا يترتب على ذلك معاملة ربوية ولا يدخل هذا في ثمن السلعة ولا يعد مؤثرا على شروط صحة هذه المعاملة وجواز التعامل بها، ولكن لو جعله في البيع الثاني الذي بين المصرف وبين المشتري الجديد لكان أولى وأحسن.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني من أخينا عبد الله يقول أنه مسح على جوربه لصلاة الفجر. سؤاله هو طبعا مقيم، متى ينتهي، متى تنتهي مدة المسح؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، ومن هنا فالمقيم يمسح خمسة أوقات. متى يبتدئ المسح؟ يبتدئ بالمسح الذي يكون بعد حدث يكون بعد لبس الجورب. مثال ذلك لو أنه صلى الظهر بوضوء فالعصر لبس الجورب والمغرب لم يحتج لوضوء وإنما جدد الوضوء، وقبيل العشاء أحدث فتوضأ للعشاء، فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه يعتبر العشاء هو أول مسح له، وبالتالي فيبتدئ من العشاء. هذا بالنسبة للبداية على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن متى ينتهي المسح؟ نقول بعد خمسة أوقات. إذا ابتدأ العشاء فالمغرب في اليوم الآخر هو نهاية مسحه، لكن لو قدر أنه بقي على وضوئه بعد ذلك فلا يلزمه حينئذ نزع الجوارب ويجزئه أن يمسح عليهما، وذلك لأن الشرع يعني يجوز له أن يبقى بهذا الجورب ويصلي به صلاة العشاء، وذلك لأن الشرع لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فلما مسح العشاء يمسح يوما وليلة إلى المغرب من الغد.
نعم.
ما إذا بقي على وضوءه فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك بل يبقى على وضوءه، ولا يلزمه حينئذ أن يتوضأ ولا أن يمسح مرة أخرى.
أخونا حسين يقول أنه ذهب إلى العمرة في عن طريق الطائف، لكنه لم يذهب إلى الميقات في السيل الكبير وإنما عن طريق وادي محرم، فسؤاله هل يجوز الإحرام من هذا المكان أم لا؟
أوجب الله جل وعلا على مريد النسك أن يحرم من الميقات، والمواقيت خمسة، منها ميقات قرن المنازل الذي يكون لأهل نجد وأهل الطائف، وقرن المنازل وادي وليس بجبل على الصحيح، وإن كان الاسم قد يطلق على الجبل القريب لكن الذي يراد بالميقات هو الوادي. وقرن المنازل على الصحيح يمتد حتى يشمل السيل الكبير إلى أن يصل وادي محرم، إلى أن يستمر حتى يصل إلى شفا بني سفيان، ومن ثم إذا أحرم الإنسان من وادي محرم فإنه يعد محرما من الميقات ويجزئه ذلك ولا حرج عليه فيه.
السؤال الثاني يقول إنه صلى العشاء مع إمام يصلي المغرب، صلى العشاء مع إمام يصلي المغرب، لما الإمام جلس التشهد الأول جلس معه، حين قام الإمام للركعة الثالثة يقول هو ما قمت، جلست أنتظر الإمام حتى جلس للتشهد الأخير وسلم وسلمت معه، قصد من ذلك بحكم أنه مسافر أن يصلي العشاء ركعتين، هل فعله صحيح أم لا؟
ما الذي نراه أن فعله غير صحيح، ومنشأ عدم الصحة أنه صلى مع الإمام في صلاة مغايرة لصلاته من جهة، وجهة الثانية أن الإمام أتم صلاته، ومتى أتم الإمام صلاته وجب على المأموم أن يتم الصلاة، ومن هنا فالذي نرى أن فعله غير صحيح. إذن عندنا إشكاليتان، الإشكالية الأولى مغايرة نوع الصلاة بين الإمام والمأموم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواها. وبالتالي لابد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن ثم لابد أن يكون هناك مماثلة بين الإمام والمأموم إلا ما ورد استثناؤه في النص. وأما الجهة الثانية فالقاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة، فلما تم الإمام صلاة المغرب 3 ركعات وجب على المأموم أن يتم الصلاة، ولم يجوز له أن يقصر الصلاة، والحال هذه.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في وسائل التواصل. إحدى الأخوات تقول إنها توفي زوجها وورثت منه مبلغا من المال هي وأولادها، فاشترت بهذا المال بيتا وتؤجره. سؤالها إيجار البيت كيف توزعه على الأبناء، هل يكون بالتساوي أم بحسب نصيب كل منهم في التركة؟
إذا كان المبلغ الذي اشتري به هذا المنزل كله من الميراث فالأصل أن المواريث توزع بحسب التقسيمة الشرعية، وبالتالي ما نتج من غلة عن ذلك المسكن فإنه يتبع ملك ما يملكه الشخص، ومن ثم وجب توزيعه على مقدار الإرث وليس على حسب الرؤوس. يعني مثل هذا البيت قيمته 1,000,000 وأخذنا من التركة 1,000,000 واشترينا به هذا البيت، فحينئذ عندنا مثلا 5 أبناء و10 بنات مثلا، فبالتالي نقول في الملكية هذا البيت يكون بحسب إرثهم، ومن ثم غلة هذا البيت والأجرة الحاصلة منه توزع عليهم بحسب
نصيب بكل من
نصيبهم في ملك هذه الدار الذي هو نصيبهم في أصل التركة.
أحسن الله إليكم. أخونا طالب علم يسأل يقول بالنسبة للعقيقة هل تجزئ فيها أو هل يجوز فيها يعني أخذ سبع البقرة وسبع البدنة قياسا على الأضحية أم لا؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فطائفة قالوا تجزئ قياسا على الأضحية وعلى الهدي، وآخرون منعوا من ذلك، ولعله أرجح القولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ولم يقل أو سبع شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فدل هذا على أن سبع البدنة لا يجزئ في العقيقة.
سؤال يتكرر كثيرا وهو في صلاة الجنازة إذا فاتت الإنسان بعض التكبيرات كيف يقضيها؟
صلاة الجنازة من فروض الكفايات فيها أجر كبير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله من الأجر قيراط. ومن هنا فأوصي أخوتي بالعناية بصلوات الجنازة والحرص على إتيانها. أما سؤاله يقول إذا دخلت مع الإمام بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة فماذا أفعل؟ والجواب أن نقول له عليك حينئذ أن تتابع الإمام، فإذا جئت مثلا وهو في الصلاة الإبراهيمية تكبر ثم تقرأ الصلاة الإبراهيمية، وإذا جئت وهو في الدعاء فإنك تكبر ثم تدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل متابعة الإمام. فإذا سلم الإمام فإن الإنسان يفعل ما سبقه من قراءة الفاتحة من الصلاة الإبراهيمية ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. بعد إذا انتهى يسلم مع الإمام مباشرة ولا يكمل بقية التكبيرات؟
لا يكمل بقية التكبيرات، يكمل بقية التكبيرات، هذا الصحيح. هناك طائفة قالوا إن كانت الجنازة ستبقى أكملها تامة، وإن كانت سترفع أتى بالتكبيرات على نسق واحد، ولكن الذي يظهر أنه يقضي ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقول في هذا الحديث ما أدركتم فصلوا معناه أنه إذا جاء إلى الإمام وهو يدعو نقول له كبر وابدأ بالدعاء.
صلى الله عليكم. نأخذ بعد الصلاة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول هل الزكاة عن طريق البنوك أو تطبيقات البنوك الرسمية تحت بند الزكاة يحقق أركان الزكاة الشرعية وتكون يعني هل هذا جائز؟
تقصد يعني إخراج الزكاة عن طريق تطبيقات البنوك؟
أي نعم تطبيقات البنوك الرسمية.
أي نعم يعني قصدك أنك تبحث عن المصارف اللي مكتوب عليها زكاة وتحول إليها هذه المبالغ.
أي نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني توفت جدتي وكان ورثتها بنتين وولد.
رحمه
كان
الله.
كان لها بعض الأغنام اتفقوا أن تبقى الأغنام وقت تصدقون عنها ويضحون لها بالعيد الأضحى. السنة أو سنتين توفى الابن ولها ابناء فهل يصبح هذا الوقف إرث يشارك فيه الابناء ولا يعني يكون ما يزال وقف قائم؟ إذا لا يزال وقف هل يجوز بيع الأغنام ووضعها نقدا في الأوقاف لخوف
يعني حينما توفيت الأم الابن والبنت اتفقا على أن يكون حتى تكون هذه الأغنام كلها وقف؟
اي نعم بنتين وولد هم كلهم اتفقوا أن تكون الأغنام تبقى وقف.
نعم.
يضحون عنها فإذا لا أضحى.
طيب
بعد سنتين
فسؤالك يعني بعد وفاة أحد الأبناء هل يكون ورثته يعني يستفيدون من الإرث أم أنه يبقى وقفا؟
إيه نعم وكمان يلحق السؤال يعني هل
هو بيع الأغنام ووضعها في مصرف آخر؟
إيه عشان طيب. يعني ما يلحق هذا من موت وكذا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله أبو أنس تفضل. يا أبا أنس
مرحبا.
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وجزاكم الله خير.
وإياك الله يا غالي تفضل.
بالنسبة للمسبوق أنا مثلا جيت أصلي الظهر فاتتني الركعة الأولى.
نعم.
أدركت مع الإمام الركعة الثانية جلس هو للتشهد قام من الركعة الثانية للثالثة يرفع يديه للتكبير هل أرفع يدي أيضا للتكبير؟
طيب سؤال آخر.
بس الله يجزاك خير.
الله يحييك. طيب نستأذن عليكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقضي اليمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أم حذيفة تسأل عن الشعر الذي بين الحاجبين والشعر الذي ينبت فوق الحاجب أو تحته، هل يجوز نتفه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ورد في الحديث النهي عن النمس، والمراد بالنمس عند جماهير أهل العلم نتف شعر الحاجب، و ما لم يكن من شعر الحاجب فإنهم لا يعدونه مما يدخل في هذا الاسم، وهناك طائفة أخرى رأت دخوله في هذا المعنى، ولذلك فإن قص ما لم يكن في منطقة الحاجب لا نرى أنه يعد مما يدخل في النهي، فتجتنب النتف في كل مكان، لكن إن أرادت أن تقصه بمقص أو نحوه بحيث تقتصر على ما كان خارجا عن محل الحاجب، فنرى أنه لا بأس عليها في ذلك.
السؤال الثاني، في صلاة الوتر تختلف طريقتها بحسب الأيام، يعني يوم الجمعة يختلف طريقتها في الوتر عن غيره من الأيام، يعني هو ليس هناك سبب معين، لكن قد تكون الانشغال أو عدمه يحتم ذلك، هل يجوز فعلها أم لا؟
صلاة الوتر وردت بكيفيات متعددة بعدد ركعات متفاوتة، فوردت بإحدى عشر ركعة وبتسع وبسبع وبخمس وبثلاث، وأداء صلاة التراويح بهذه الأعداد محل اتفاق بين العلماء أنه جائز وأنه لا حرج فيه. اختلف العلماء في أداء صلاة الوتر بركعة واحدة فقط، فأجازه جماهير أهل العلم ومنعه الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كانوا يسمونها البتيراء، والذي يظهر هو جواز أداء صلاة الوتر بركعة واحدة، وذلك لثلاثة أمور: أولها ما ورد في الشريعة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، قول فقرأوا ما تيسر من القرآن ونحو ذلك مما يدخل فيه أداء صلاة الوتر بركعة واحدة، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أداء صلاة الوتر بركعة واحدة في مواطن، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل هذا على جواز أن يكون الوتر بركعة واحدة. يدل على ذلك أيضا أن عددا من الصحابة أثر عنهم أنهم صلوا الوتر بركعة واحدة ولم يعلم عنهم مخالف في ذلك الزمان، ويدل عليه أيضا أن ما استدل به فقهاء الحنفية على عدم جواز أداء صلاة الوتر بركعة واحدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ذكروه من حديث نهى عن البتيراء، فسروا بها وفسروها بأداء الوتر بركعة واحدة، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده راوي يقال له عبيد بن عمير، وقد تكلم في روايته، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر بركعة واحدة ولا يلزمه فيها أن تكون بأكثر من ركعة.
نعم، أحسن الله إليكم. بقي معنا قليل الوقت والأسئلة كثيرة. أبو عبد الملك سأل عن صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، قد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتزداد فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل، في الرواية إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. وبالتالي فإن الصلاة في هذا اليوم المبارك على المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم وأجرا من الصلاة عليه في الأيام الأخرى. ولم يرد في النصوص تقييد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة معينة، بل كل صفة يمكن أن تكون مشتملة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدخل في المشروعية. فلو قال اللهم صل على محمد، أو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، جاز ذلك. وهكذا أي صيغة فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدخل في الأحاديث المراغبة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
سأل عن وقت الإجابة يوم الجمعة متى يكون؟
هذه المسألة قد وردت فيها نصوص كثيرة، ولذلك اختلف فيها اختلافا كثيرا، حتى أن بعض أهل العلم حكى فيها 40 قولا، والله جل وعلا قد أخفاها من أجل أن تشتغل النفوس بالدعاء والذكر في هذا اليوم الفاضل في كل ساعاته. فساعات يوم الجمعة قليلة، قرابة 12 ساعة فيها هذا الفضل والأجر الكبير، وبالتالي يحسن بالإنسان أن يغتنم الوقت في يوم الجمعة لينال هذا الفضل الكبير بإجابة دعائه. وهنا أنبه على أن أشهر الأقوال وأرجح الأقوال تتردد بين قولين، قول يقول بأنها تتعلق بصلاة الجمعة، وقول يقول بأنها في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب. وقد ورد في ذلك روايات. وعلى كل فالإنسان ينبغي به أن يكثر من الدعاء في كل أوقاته، فإن الله تعالى يحب الداعين ويحب الملحين في الدعاء، وبالتالي على الإنسان أن يحتسب الأجر في دعائه في كل أوقاته. قد قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم.
فالح يسأل عن صلاة الجمعة قبل دخول وقت صلاة الظهر.
عندنا جانبان، جانب فقهي متعلق بالدليل، وجانب ممارساتي يتعلق بعمل الناس. فأما من جهة الجواز الفقهي فنقول هذا جائز ولا حرج فيه، وقد ثبت من حديث عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال، فقد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. وفي الحديث الآخر قال: كنا ننصرف من الجمعة وليس لها فيء نستظل به. وأما من جهة الممارسة فعندنا 3 أشياء لا بد من ملاحظتها. أول هذه الأمور أن بعض من لا تجب عليه الجمعة كالنساء، عندما يسمعون النداء الذي يسبق الخطبة قد يجعلهم ذلك يؤدون صلاة الظهر، وبالتالي يكونون قد أدوا صلاة الظهر قبل دخول وقتها. والأمر الثاني أنه قد يترتب عليه مع الزمن أن تكون صلاة الجمعة تؤدى قبل الزوال، وبالتالي قد يأتي متأخر فيصلي معهم الجمعة ولا يدرك ركعة فيقلبها إلى ظهر والظهر لم يدخل وقته بعد. والأمر الثالث أن الناس يحتاجون إلى مماثلة أو مقاربة في أدائهم لصلاة الجمعة لأحكام عدة من تلاقى الناس واجتماعهم وحتى فيما يتعلق بالمحلات التجارية وإغلاق هذه المحلات. فالتفاوت في وقت أداء الجمعة يجعل الناس يضطربون فيما يتعلق بفتح محلهم التجارية. ولذلك فإننا نوصي بالتأكيد على ما جاء عن الجهات المختصة من التزام الإنسان بجعل خطبة الجمعة وصلاة الجمعة بعد الزوال.
نعم شاكر المقدرين مع الشيخ.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أشكر أخي الأستاذ أحمد هليل على ترجمته، وأشكر إخوتي في فريق العمل من مخرج وفنيين كل في مجال عمله بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، كما تقدم بالشكر الجزيل لإخوتي الذين تواصلوا معنا رزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأشكر جميع المشاهدين الكرام، أسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يبارك فيهم، كما أسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين أن تتآلف قلوبهم وأن تتحد كلمتهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يصلح الله ذراريهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمن المسلمين في جميع البلاد لما يحب ويرضى ونجعلهم من أسباب الهدى والتقى، كما نشكر ولاتنا وولاة هذه البلاد جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وكان الله معهم وأيدهم بنصره وتأييده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، ونكرر الشكر أيضا لزميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة، ونعتذر لأخينا عبد الله ولأبي أنس ضاق الوقت عن إجابة أسئلتهم، لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقات قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.